نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس. هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم محييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج مع الناس. أسأل الله أن يسلمكم جميعا من هذا الوباء، وأن يحفظكم، وأن تؤدوا عباداتكم في شهر رمضان المبارك وأنتم في أحسن حال. أعزائي الكرام، في مع الناس يصحبكم من الهندسة الإذاعية بهاء تيم، ومن التنفيذ والإخراج الزميل أحمد أبو سعدة. ومعكم من وراء الميكروفون أحمد زغبر. سنتابع العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة، منها متابعة التزام المصلين والمساجد بالإجراءات الوقائية في شهر رمضان المبارك. سيكون معنا الدكتور عادل هور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. كذلك سنتابع مع المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان توقيع طبعا الوزارة مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء عمارات سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية. وأيضا سنتابع مسألة متابعة وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك لأسعار السلع الموجودة في السوق الرمضاني ومدى جودة هذه السلع. سمعينا الكرام، طبعا سيكون معنا أو معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. دكتور عادل، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. دكتور عادل، تلاحظ ويلاحظ الجميع الارتفاعات في المنحنى الوبائي في قطاع غزة تحديدا، في ظل طبعا كما هو معلوم افتتاح المساجد مفتوحة للمصلين بدرجة إشغال 35% كحد أقصى حسب تعليمات الوزارة. لكن السؤال، إلى أي مدى يلتزم القائمون على المساجد ويلتزم المصلون بالإجراءات الوقاية وبتعليمات وزارة الأوقاف؟
الصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير لك بجميع المستمعين والمستمعات. أسعد
الله صباحك.
وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة التامة للجميع، وأن يحفظ الجميع من الوباء ومن الوباء. يعني الحقيقة وزارة الأوقاف يعني قد يعني شدت الهمة في اتجاه التشدد والتشديد في تطبيق إجراءات السلامة التي أقرتها ونصت عليها وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وهي تتابع التزام المواطنين عن كثب من خلال لجان الطوارئ المنعقدة في جميع المساجد المنعقدة والعاملة في جميع المساجد في داخل قطاع غزة. صحيح أن الحالة الوبائية خطيرة وفي ازدياد في الكم والكيف، وهذا يعني مؤشر خطير ننبه شدد عليه تجاه أخوان المواطنين بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وذلك من خلال التزامهم بإجراءات السلامة التامة ليس فقط في داخل المساجد ولكن في جميع المرافق العامة والمساجد والأسواق، وحتى يعني في يعني الخروج والدخول من البيت. التزام الكمامة أمر مهم جدا، والتباعد الجسدي والتعقيم المستمر. نحن الآن في مرحلة وبائية توصف بالخطيرة جدا، وهي متميزة عن سابقتها بكثرة الإصابات ونوعية الإصابات الخطيرة في هذا الأمر. لذلك هذا يستدعي مزيد من الاحتياطات ومزيد من التمسك بإجراءات السلامة. نحن في موضوع المساجد لا تزال يعني مساجدنا مغلقة مفتوحة أمام المصلين في شهر رمضان الفضيل. سبب الاستمرار في افتتاحها هو التزام المصلين في داخل المساجد بإجراءات السلامة. نحن إذا شاهدنا أو وصلت إلى تقارير عن أي مسجد من هذه المساجد بأن رواد هذا المسجد لا يلتزمون بإجراءات السلامة بكل يعني جدية وبكل يعني سرعة، سنقوم بإغلاق هذا المسجد بشكل خاص. أما عن قرار إغلاق المساجد العامة بشكل عام كقرار عام لجميع المساجد، فهذا يعني يأتي ضمن إجراءات كبرى ربما تقدم يعني عليها جهات الاختصاص على مستوى قطاع غزة، سيكون من ضمن هذه المساجد إذا حدث هذا لا سمح الله سبحانه وتعالى.
نعم، لكن دكتور يعني ضمن تعليمات وزارة الأوقاف المعمول بها في المساجد طيلة الفترة الماضية حتى في فترة الصيف في شهر أغسطس عندما انتشرت الفيروس في المجتمع، كان هناك إغلاق للهويات والمراوح وكذلك المكيفات. لكن اليوم نحن ندخل في موجة حر شديدة في القطاع، وهناك يعني أعداد كبيرة من المصلين في المساجد خاصة في صلاة العشاء والتراويح. ماذا عن تشغيل المراوح والتزام المصلين بالتعليمات السابقة في التي صدرت عن الوزارة؟
يعني طيلة الفترة السابقة ومنذ بداية شهر رمضان حتى هذه اللحظة لم يصل التزام جميع المواطنين بغالبية إجراءات السلامة، لا أستطيع أن أقول جميعها ولكن بغالبية إجراء السلامة التي تم اعتمادها، وهي الآن يعني في ضمن المتابعة مع جميع المساجد. يعني نحن أعتقد أنه هذا اليوم هو اليوم الأول من يعني موجة الحر التي قد تستدعي يعني استخدام المصلين للمراوح، علما بأن الأيام الماضية لم نشهد يعني الحاح في استخدام هذه المراوح المكيفات بسبب يعني أن الجو يعني مناسبا لأداء المواطنين صلاتهم وفي أجواء طبيعية دون الاستعانة بمراوح وغيره. لكن أنا أقول أنه يعني ما نصر عليه وزارة الأوقاف كتعليمات واضح تجاه منع استخدام المراوح أو المكيفات، وذلك على اعتقاد بأنها قد تساهم في اتساع نشر الوباء. أنا أقول أن التزام المواطن بالإجراءات السلامة المنصوص عليها الكمامة والسجادة والتباعد الجسدي وعدم إشغال أكثر من 35% من النسبة المطلوبة في داخل المساجد يساهم بشكل كبير جدا في الحد من انتشار هذا الفيروس. موضوع تشغيل المراوح متابع من قبلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنجد فيه التزام مرضي للجميع بإذنه سبحانه وتعالى.
دكتورنا يعني أسبوعان تفصلنا عن الاعتكاف للعشر الأواخر الذي اعتاد عليه المصلون في شهر رمضان واعتاد عليه أبناء مجتمعنا الفلسطيني في شهر رمضان، ماذا عن الاعتكاف في هذا العام؟
بكل وضوح لحتى هذه اللحظة يمنع جراء أي تجمع في داخل المساجد لمنع الاكتظاظ. نحن الآن نسير بالحد يعني الضروري في وجودنا في داخل المساجد، وهو إقامة الصلوات والشعائر الدينية التعبدية الضرورية سواء الجماعات والجمع وكذلك صلاة التراويح، على اعتبار أنها يعني قد درجت على أدائها العادة وأنها جزء من شهر رمضان، وهي يعني وسم واضح وبين من أوسمة شهر رمضان المبارك. لكن باقي التجمعات والاعتكافات وإقامة الندوات كل ذلك لحتى هذه اللحظة يمنع إقامته بقرار من وزارة الأوقاف.
لكن هل يمكن القياس بعد أسبوعين على صلاة التراويح والأعداد وطبيعة التباعد على الاعتكاف خاصة في الليالي الفردية من العشر الأواخر؟
ليس هناك قرارا عاما بهذا الخصوص، القرار هو منع التجمعات ومن ضمنها الاعتكافات.
طب ماذا عن المخالفات التي تشهد أو تشاهد في المساجد؟ هل هناك جدية في التعامل معها من قبل جهات الاختصاص؟ هل هناك صدرت تنبيهات أو تعليمات لبعض المساجد أنها ستغلق في حال تكررت عندها مثلا التكدسات، عدم ارتداء الكمامات، عدم اصطحاب السجادة للصلاة؟
بالتأكيد هناك متابعات وسلوك المصلين في داخل المساجد لحتى هذه اللحظة سلوكا جميلا على مستوى التدقيق والتركيز على ارتداء قناع الوجه واصطحاب سجادة الصلاة، بل وأداء الإخوة في لجان الطوارئ وأسر المساجد أداء رائع جدا ومتميز في المحافظة على نسبة الإشغال وتوزيع المصلين بشكل جيد وآمن وصحي.
بعض الإجراءات يتساءل عنها المواطنون في المساجد دكتور، منها إغلاق المراحيض والمتوضئات في المساجد، ما الجدوى منها في شهر رمضان؟
يعني هو الأصل أن يأتي الإنسان إلى بيته يعني متوضئا ومتطهرا حتى يتحصل على الثواب العظيم، وألا يعني يركن إلى المرافق العامة المرافق الخاصة في المساجد التي تخص المسجد نفسه بالذات في هذه الظروف التي نحن بصددها، مخافة أن تكون يعني هذه يعني سببا لا سمح الله لانتقال أي عدوى متوقعة. المنصوص عليه في إجراءات الأوقاف أن الدورات المياه أو المراحيض هي التي تغلق في هذه الأثناء، هناك يعني رخصة وموافقة على استخدام المتوضيات لمن يعني يريد أن يجدد الوضوء أو يعني يغسل يده أو وجهه أو غير ذلك، هذا كله متاح عبر يعني أماكن الوضوء، أما دورات المياه فهي مغلقة.
هل هناك يعني هناك من يتساءل طالما الاعتكافات في المساجد والتجمعات ممنوعة، هل بعض الساحات الكبرى والعامة القريبة من المساجد في تحديدا في محافظة غزة التي يقطنها العدد الأكبر من سكان القطاع، ما يقارب نصف سكان القطاع موجودين في محافظة غزة، هل هناك يعني رخصة لأن تقام بعض الشعائر في الاعتكافات مثلا الليلية في العشر الأواخر في الساحات العامة القريبة من المساجد؟
فكرة التجمع للمواطنين سواء في داخل المساجد الأماكن المغلقة في المساجد أو الساحات الخارجية للمساجد أصلا فكرة يعني يتم التحذير منها وعدم الموافقة عليها. الآن لدينا رخصة في المسموح بحد فقط بحد معين وهو من أجل إقامة الصلاة إقامة الشعيرة ثم الانفضاض إلى المنازل، سواء كانت إقامة هذه الشعيرة في داخل الأماكن المغلقة للمساجد ضمن الحدود المسموح بها وهي إشغال نسبة 35 مع وجود التباعد واتخاذ جميع إجراءات السلامة، أو حتى في ساحات المسجد الخارجية، كل ذلك يعني الهدف منه هو إقامة الشعيرة فقط وعدم المكس في المسجد بعد ذلك، لا لقراءة القرآن ولا لممارسة أي أمور تعبدية أخرى قد يعني من الممكن أن نقوم بممارستها في داخل بيوتنا، لذلك فكرة التجمع هي مرفوضة أصلا إلا للضرورة.
هذا يعني يدفعنا للتساؤل أنه ما زالت الرخصة موجودة لكبار السن أو الذين أصحاب المناعات الضعيفة، الرخصة الشرعية لأداء الصلوات والفرائض حتى في البيوت.
نعم الرخصة لحتى هذه اللحظة قائمة وهي الآن تشتد يعني أو يعني تكون قائمة أكثر وملزمة أكثر، وأنا أقول هي رخصة أحيانا قد تكون رخصة وهي أيضا من جانب آخر هي ليست رخصة بل هي ضرورة، يعني مثلا ضعاف المناعة والمرضى ومن يعني يظن أنه قد أصيب بظهور بعض الأعراض لديه في هذا الفيروس، هذول يعني يكون في حقهم واجب شرعي بأن يجتنبوا المساجد، وليس فقط رخصة، عليهم أن يجتنبوا المساجد في هذه الحالة وأن يبتعدوا عنها وأن يحافظوا على أنفسهم وأن يحافظوا على غيرهم فيما يخص موضوع العدوى. وأنا أقول إنه الصلوات الجماعة أو صلاة التراويح بإمكاننا أن نقيمها في بيوتنا ومع يعني أهلينا، وهذه فرصة تربوية يعني مهمة، لذلك أنا أقول أن كل إنسان كل أخ في هذا الشهر طبعا يذهب إلى المسجد ويشعر أن يعني وجوده أو دخوله إلى المسجد سيسبب اكتظاظا أو سيعرض حياته أو حياة غيره للخطر، عليه أن يعود إلى بيته وأن يقضي صلاته في بيته.
هذا بالنسبة للصلوات وكذلك صلاة التراويح. لكن كثير من يعني أحبابنا في المسنين يرون حرجا في أن يأخذوا بالرخصة خاصة في صلاة الجمعة. ما هي رسالتكم لهم؟
الأصل في هذه الظروف الصعبة التي نحياها جميعا من أجل أن نجتاز هذه المرحلة ونحن مطمئنين على أنفسنا وعلى أحبائنا أن نلتزم في التعليمات. الأصل هو الالتزام في التعليمات وعدم يعني الذهاب خلف العواطف أو المشاعر الدينية. طالما أن هناك رخصة واضحة شرعية بهذا الخصوص على الجميع الالتزام بها والأخذ بها حفاظا على النفس وحفاظا على الغير، ونخشى على من يخالف بأن يتحصل على الإثم بدل أن يتحصل على الأجر والثواب في هذا الشهر الفضيل.
نعم دكتور، سننهي المقابلة مع حضرتكم، لكن نود أن أسأل عن عدد المساجد التي يعني تم توجيه إنذار أو تحذير لها بالإغلاق بناء على إجراءات السلامة، خاصة إن كان هناك بعض المساجد التي سجل عليها بعض المخالفات.
نحن اليوم لسنا بسبب إجراء إنذار للمساجد المخالفة. بكل وضوح أنا أقول أنه بعد هذه يعني الإجراءات الطويلة والعريضة من التوعية والتعميم على جميع المساجد وعلى جميع المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة، نحن الآن بشكل واضح سنقول أن المسجد الذي ترفع فيه توصية أو يعني تقارير واضحة بأنه مخالف للتعليمات سيتم إغلاقه على الفور.
أشكرك جزيلا دكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. حول متابعتي طبعا وزارة الأوقاف لمدى التزام المساجد والمصلين بإجراءات السلامة والوقاية في شهر رمضان المبارك، تحديدا في ظل هذه الموجة من الارتفاع في منحنى الإصابات بفيروس كورونا والارتفاعات القياسية التي سجلت خلال الأيام الماضية بالإصابات وحتى بحالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ضمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ضمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يهوي عطش الروح إلا باب الريان. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يهوي عطش الروح إلا باب الريان. ضمآن لوصالك يا رمضان، للتوبة والغفران ومجالسة القرآن.
برعاية أريد شركة فلسطينية برؤية عالمية.
نتقرب كي يرضى عنا الرب، وليحيا هذا القلب ويذوق الاطمئنان بالطاعة.
مجددا نحييكم أعزائي الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، والآن نتحدث إلى المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة. بشمهندس ناجي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله. وزارة الأشغال وقعت يوم أمس مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء عدد من العمارات السكنية للحالات الاجتماعية للفقراء وأفقر الفقراء وغيرهم، هل من تفاصيل حول هذا التوقيع وأطراف هذه المذكرة وعدد العمارات التي والمستفيدين منها؟
صحيح، تم توقيع مذكرة تفاهم أمس مع جمعية سلام للتنمية والإغاثة لإقامة مشروع عمارة سكنية من أصل 6 عمارات سوف تقام في منطقة جباليا، شرق جباليا في عزبة عبد ربه. هذا المشروع ممول من المؤسسة الأندونيسية ACT وهو يعني للعائلات الفقيرة والعائلات المحتاجة التي يعني تأخذ شؤون سواء كان وكالة أو حكومة، يعني من العائلات الشديدة الحاجة للسكن والغير قادر على تمويل مثل يعني بناء مسكن لها. فإن شاء الله هذا المشروع سوف يخصه، نتوقع إن شاء الله يعني أن يتم استكمال المشروع، يعني العمارة هذه والست عمارات الأخرى يعني أن يتم توفير التمويل لها، لكن المتوفر الآن هو تمويل لعمارة واحدة.
المستفيدين يعني هل هناك شرط أن يكونوا من سكان محافظة شمال القطاع أم أن الأمر مرتبط بكشوفات وزارة التنمية الاجتماعية؟
لا صحيح، هو يعني يجب أن يكون من مواطني شمال القطاع ويجب أن يكون مسجل، يعني سواء كان في الوكالة أو في الشؤون الاجتماعية أو يعني محتاج للسكن، يعني الحالات المحتاجة سوف تكون هناك لجنة من الوزارة ومن جمعية سلام تدرس هذه الحالات، ومن التنمية الاجتماعية أيضا لجنة ثلاثية تدرس الحالات جميعها وتختار يعني الأكثر احتياجا.
نعم، عدد الوحدات السكنية في هذه العمارات الستة المرصودة للبناء والذي سيبدأ البناء لواحدة منها؟
هو العمارة هذه تحتوي على 20 شقة سكنية، المشروع كله 7 عمارات، يعني نتوقع إن شاء الله 140 شقة بإذن الله عز وجل.
مساحات الشقة السكنية كيف يتم احتسابها والعمل عليها؟ هل حسب يعني عدد أفراد الأسرة أم أن هناك قياسات واضحة وثابتة للشقق؟
لا، هي قياسات ثابتة تقريبا 80 متر مربع. يعني احنا بنحكي عن سكن اقتصادي، يعني مش سكن بمساحات عالية، يعني المشروع والمكان لا يسمح بمثل يعني مساحات أكبر من ذلك.
باش مهندس، القضية هذه أو الشقة السكنية التي ستوزع على الفقراء وأنتم الجهة الإشرافية على البناء في بطبيعة الحال، هل الأمر متعلق بتمليك الفقراء والأسر الفقيرة لهذه الشقة السكنية أم هي عقود انتفاع ستنتهي بأجل معين؟
لا، احنا يعني النظام في الوزارة هي عقود إيجار، يعني عقود إيجار بقيمة شهرية ولكن يعفى منها المواطن لمدة عام ويجدد ذلك حسب الاحتياج، وعندما يعني تنتفي حالة الاحتياج لديه يتم اللي هي إعطاها لمواطن آخر محتاج.
هذا السؤال كان مرتبط باشمهندس، وإن كانت الإجابة واضحة ومعروفة ومتوقعة من حضرتك، لأنه عديد المشاريع السكنية التي استفاد منها بعض الفقراء في بعض المناطق سواء في أبراج زايد أو عمارات زايد في شمال القطاع قبل سنوات أو حتى عمارات جحر الديكتيكا وغيره، كانت تباع وتشترى من قبل المواطنين بأسعار زهيدة جدا لا علاقة لها بقيمة البناء أساسا.
صحيح، يعني احنا هذه من الدروس المستفادة من المشاريع السابقة، أن لا يتم يعني توقيع عقد انتفاع يعني للمواطن بحيث تصبح ملك له، لأنه للأسف يعني كما ذكرت تكون الشقة ثمنها فوق 30,000-40,000 دولار وفي الأخر تباع بأقل من 10,000 دولار. لذلك يعني الفكرة هي الانتفاع من السكن، يعني الآن هو يسكن بالإيجار والحكومة تدفع له بدل الإيجار، يعني هذه الفكرة، وعندما تنتفي حاجته ويصبح لديه القدرة على دفع بدل الإيجار يتم استبداله بمواطن آخر.
لكن الآن كيف تتم متابعة الشقق السكنية وحمايتها من التصرف غير القانوني؟
يعني نحن لدينا خط مفتوح مع الإخوة في النيابة العامة ومع النائب العام، وسبق أنه يعني قمنا باسترداد عدد من الشقق من المواطنين الذين قاموا ببيعها أو لم يسكنوا فيها يعني سبب أو لآخر، ولذلك يعني كل مواطن نجد أنه يعني قد أخل بشروط العقد يتم اللي هي استرداد الشقة منه وأعطاها لمواطن آخر أكثر احتياجا.
إن سمحت لنا بشمهندس نتطرق إلى موضوع آخر وهو قضية البيع والشراء في شقق مدينة حمد، خاصة الذين تملكوا الشقق ولم ينتفعوا منها انتفاعا لكن بالأقساط الشهرية كما هو معروف، كيف يتم التعامل معهم أم هناك سماح أو إذن بالبيع والشراء فيها؟
لا، هو كل مواطن يعني تم تسديد كامل الشقة وحصل على عقد نهائي يستطيع، يعني أصبحت الآن ملك له وبالتالي يستطيع البيع والشراء، يعني البيع فيها بسهولة لأنه أصبحت ملك له. أما العقود الابتدائية فهذه يعني توجد مشكلة لها لأنه لا يجوز له البيع قبل أن يسدد اللي ثمن الشقة.
لكن كنا قد سمعنا من بعض المواطنين أن هناك عملية نقل للأقساط الشهرية من مواطن إلى آخر من خلال التسجيل في وزارة الأشغال.
صحيح، نحن فتحنا الباب أنه ممكن يعني أي مواطن يعني يريد أن يشتري شقة أن يتقدم للوزارة هو والبائع ليتم دراسته وهل تنطبق عليه الشروط أو لا تنطبق، وإذا تنطبق على الشروط يعني يتم لإجراء عملية نقل الملكية من البائع إلى المشتري حسب النظام والقوانين.
أشكرك جزيلا المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان على هذه الإضافات التي قدمتها في هذه المقابلة المقتضبة حول العمارة السكنية التي تم توقيع مذكرة تفاهم حال بنائها بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ومؤسسة سلام. ستقام العمارة السكنية الأولى من أصل 6 عمارات سكنية، لكن توفر التمويل لعمارة واحدة في منطقة عزبة عبد ربه شرق جباليا. طبعا التفاصيل أن هذه الشقة أو هذه العمارة السكنية سوف تحتوي على 20 شقة سكنية، مساحة الشقة الواحدة مساحة اقتصادية 80 متر مربع، سيتم إسكان فيها عائلات فقيرة ومن أفقر الفقراء في تلك المنطقة حسب كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية، ولكن على أن يكونوا من يعني سكان محافظة شمال قطاع غزة كون أن هذا المشروع ضمن محافظة الشمال. وطبعا بالنسبة للانتفاع من هذه الشقة أو السكن في هذه الشقة سيكون بنظام عقد الإيجار، لكن الجهة الحكومية أو وزارة المالية ووزارة الأشغال ووزارة التنمية الاجتماعية ستسدد أقساط الإيجار أو تعفيهم من أقساط الإيجار لفترة زمنية عام، وقد يجدد وقد ينتهي هذا التجديد أو هذا الإيجار بالخروج من الشقة السكنية حماية لها إذا ما ثبت بالأدلة أن هذا الساكن أو هذا المواطن بإمكانه أو باستطاعته أن يسكن في ملك آخر أو في سكن آخر أو في شقة أخرى وأصبح تنتفي عليه عنه شروط التسكين في الشقة السكنية الخاصة بالوزارة التي هي عبارة عن مساعدة وتوفير سكن من قبل الجهة الحكومية للفقراء.
هذا البرنامج برعاية أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
فلسطين اسمك في الكون كل حروف مروي، دم نار ونور شمس بتشرق حري، علي راسك بالعالي بيطلع لك انت الغالي، اسمك نجم بلالي انت فلسطيني، علي راسك يا غالي واصدح بالصوت العالي، شمس هي
وحده بيكفيني، علي راسك بلا
بعد ما يعيبك من عدوك من قريبك ما إلك تهمي غير إنه تراب بلادك حبيبك يا فلسطين وين ما تكون طيري غريد لح نشدي مأساتك مع كل الدنيا إنك عن حقك ما بتخيب
يلا بركة تسهد شرع وديني لو كل العالم ضدي أنا وحده بيت فيني
مستمرون معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. متابعة وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك لأسعار السلع الموجودة في السوق الرمضاني ومدى جودة السلع الموجودة في السوق. معنا الآن عبر الهاتف الناطق باسم وزارة الاقتصاد ومدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى. أستاذ عبد الفتاح السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. بداية يعني كيف هي حال السوق والسلع الموجودة في السوق والأسعار الموجودة في هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نهنئ بإذن الله عز وجل شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده بهذا الشهر الفضيل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأتي علينا بالخير واليوم المباركات وعلى شعبنا إن شاء الله. أما بالنسبة لوزارة الاقتصاد الوطني فبفضل الله سبحانه وتعالى يعني جميع الطواقم التفتيشية منذ اليوم الأول في شهر رمضان المبارك كانت هناك الخطة الرمضانية والتي نفذتها وزارة الاقتصاد الوطني مع شركائها في الجهات الرقابية وزارة الصحة ممثلة في الطب الوقائي وأيضا مباحث التموين وأيضا البلديات وأيضا الإدارة العامة للمكاتب الفرعية حماية المستهلك والإدارة العامة للصناعة، وذلك في تنفيذ جولات تفتيشية مشتركة يومين في الأسبوع على الأقل مع استمرار الجولات التفتيشية الدورية لمفتشين حماية المستهلك في جميع فروع المحافظات في قطاع غزة، حيث الجولات صباحية وجولات مسائية تستهدف جميع المنتجات الرمضانية سواء كانت أجبان أو ألبان أو عصائر أو تمور أو طحينية حلاوة إلى آخره من هذه المنتجات الرمضانية تركيز عليها، بحيث يتم التأكد من مدى صلاحية الاستهلاك الآدمي، مدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، عدم وجود فساد ظاهري فيها، عدم وجود غش أو تدليس بحيث تكون مثلا بضاعة قديمة من المخازن أو الأخير من هذه الأمور، وكذلك متابعة الأسعار وضبطها إذا كان هناك أي سلعة يعني فيها احتكار أو استغلال من قبل التجار للمواطنين في هذا الشهر الفضيل، يعني يتم عمل محاضر ضبط أثناء الجولات التفتيشية ويتم تحويلها للشؤون القانونية لأخذ المقتضى القانوني بهذا الخصوص.
طب لكن يعني يلحظ أنه بعض المراكز التجارية الكبرى في القطاع تحديدا المولات الشهيرة في غزة يعني بعيدة تماما عن إجراءات السلامة، وكنتم قد جلستم معهم أكثر مرة خلال العام الماضي في متابعة هذا الأمر، لكن مع رمضان كان هناك وقبل رمضان بأيام بعد رمضان هناك تكدس فيها، وكذلك هناك يعني الأسعار كيف ترونها، وكذلك حالة السلامة والوقاية.
نعم أخي كريم، يعني متابعة الحالة حالة السلامة والوقاية في وزارة الاقتصاد الوطني منذ مارس 2020 وحتى هذه اللحظة، طبيعي صدرت قرارات وفي وزارة الاقتصاد الوطني بأن تتبع جميع المنشآت الاقتصادية سواء كانت مولات أو أسواق شعبية أو منشآت اقتصادية بشكل عام تتعامل مع الجمهور الفلسطيني بأخذ كامل كافة الاحتياطات للوقاية والسلامة، وهي الاشتراطات التي اشترطتها وزارة الصحة في هذه المنشآت، على الأقل وجود اللي هي الالتزام بالكمامة، التباعد المعقم. ولذلك يعني في كل مول من المولات التي أنت ذكرتها، يعني جميع المولات في قطاع غزة ملتزمة بهذه التعليمات، وجود الكمامات، حتى أي زبون يريد أن يدخل المول من غير كمامة على الأقل يعني يعطى كمامة أيضا معقم على باب المول، هذا موجود. لكن قضية التكدس والتباعد يعني نكون واقعيين وصريحين جدا في هذا الموضوع. طبيعي جدا في بداية شهر رمضان يكون هناك يعني إقبال بشكل كبير جدا على المحال التجارية الكبيرة والمولات الكبيرة، فمن الصعب جدا السيطرة على هذه الحالة، رغم أنه يعني نحن أيضا ننوه في كل جولة تفتيشية في هذا الأمر للمولات، وكان سابقا في بعض الأحيان تم إغلاق بعض المولات نتيجة اللي هو التكدس هذا الموجود. لكن يعني مع خصوصية شهر رمضان المبارك ومع وجود أيضا يعني هناك قسائم شرائية موجودة في هذه المولات الكبيرة، كما ذكرت أخي كريم، يعني نحن نسعى بإذن الله عز وجل، ونحن من خلال إذاعتكم الكريمة نحن نناشد المواطنين الكرام أن هذا الوباء وهذا المنحنى الوبائي الذي يزداد في قطاع غزة هو راجع لوعي المواطن الفلسطيني، ولذلك نحن نهيب أن نلزم أنفسنا ونلزم جميع المواطنين بإذن الله عز وجل من أجل صحة المواطنين بشكل عام، ومن أجل أن ينخفض هذا المنحنى الوبائي يجب أن يتم اللي هو الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وإجراءات التباعد سواء في المولات أو في الأسواق أو وفي بعض الأحيان كما ذكرت يعني كان هناك حاضر ضبط لأي من العاملين الموجودين في المنشآت الاقتصادية ولا يلتزمون بالوقاية والسلامة، وهذا كان له الأثر في عندما دخل الفيروس في قطاع غزة في 24/8/2020، يعني حررت محاضر كثيرة في هذا الاتجاه، وأيضا كان هناك ضبط للأسعار.
نعم.
في قضية يعني في شهر أغسطس 2020 كان هناك 1400 محضر ضبط تم تحريرها في اللي هي الفترة شهر رمضان المبارك، أقصد في 24/8 إلى آخر شهر 8 في خلال حوالي 9 أيام، كان هناك حوالي 1400 محضر دونها كانت هناك من تعلية في الأسعار استغلال، ولذلك كان هناك ضبط للأسعار.
لكن في هذا الجانب في أستاذ عبد الفتاح، في هذا الجانب ما هو أو يعني ما مدى رضاكم عن استقرار حالة الأسعار للسلع الأساسية في السوق الرمضاني؟
نعم أخي كريم، يعني بشكل عام هناك استقرار في أسعار المواد الأساسية في شهر رمضان المبارك أو حتى السلع الرمضانية الموجودة، وذلك لأسباب يعني ناهيك عن ثلاث سلع ارتفعت فيها الأسعار وتم متابعتها أيضا من وزارة الاقتصاد الوطني. هذه السلع الثلاثة هي الدقيق والسكر، ونحن نعلم أن
وزيت الطعام السيرج
بورصة والزيوت أيضا. ومن خلال قبل شهر رمضان المبارك، قبل بداية شهر رمضان المبارك، يعني وزارة الاقتصاد الوطني جلست مع التجار في اجتماع مع الإدارة العامة للمعابر ووكالة الشؤون القانونية، وأخبرت التجار بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال رفع أي سلعة دون تبرير من وزارة الاقتصاد الوطني ما السبب في رفع هذه السلعة. يعني لا يجوز أي تاجر أن يرفع أي سلعة دون
نعم. لكن بالنسبة بالنسبة لزيت الطعام ما زال سعره مرتفع.
نعم أخي الكريم، سأأتي على هذه النقطة. من خلال متابعتنا لتواتير التجار، هذا الكلام من بداية شهر يناير 2021 وحتى نهاية شهر مارس 2021، كان هناك تذبذب في السعر بشكل يقفز بشكل أسبوعي بشكل يومي بشكل أسبوعي. ولاحظنا هذا التذبذب الموجود في رفع السعر من المصدر اللي هو للزيوت، اللي هي جائحة كورونا والتي أثرت بدرجة كبيرة جدا على مدخلات الإنتاج وكميات الإنتاج، وأيضا على وسائل النقل، حيث أن وسائل النقل منها ما زادت ضعف، منها زادت ضعفين، منها زادت ثلاث أضعاف. يعني كونتينر كان بيكلف $3,000 الآن قد يكلف تقريبا من 9 إلى 11,000، يعني أضعاف مضاعف، وهذا كله يعني يؤثر على الأسعار. في بداية شهر إبريل تقريبا المنحنى التذبذب في سعر الزيوت تقريبا قل وأصبح ثابتا في هذا الموضوع، تلا زيادة، يعني كان هناك زيادة مضطربة حتى أنه تجه، يعني كانوا بيقولون نجيب ولا ما نجيبش في هذا الموضوع. فالزيادة التي رصدناها هي من المصدر نتيجة قوة كما ذكرت وسائل النقل، لكن على الأرض نحن عملنا محاضر ضغط على الأرض، نحن يعني قللنا الهامش الكبير جدا في الأسعار بحيث أنه لا يكون هناك زيادة في السعر. يعني زيت عباد الشمس تقريبا حوالي حدوده إلى 20 شيكل، زيت الذرة تقريبا لأنه أدود يصل إلى 27 شيكل تقريبا، زيت الصويا يعني يصل من 15 شيكل إلى 18 شيكل في الأسواق. هذه الأسعار بشكل عام في الزيوت، لكن تدخل وزارة الاقتصاد الوطني حد من الاستغلال، حد من الاحتكار في هذا الموضوع. أيضا وزارة الاقتصاد الوطني تداعت مع وزارة المالية وعملت على الإعفاء الضريبي لثلاث سلع، سواء السكر أو الدقيق أو الزيوت، وذلك لزيادة المخزون السلعي حتى يكون المساحة
حتى بعد الإعفاء، حتى بعد الإعفاء الضريبي يستمر الارتفاع.
نعم أخي الكريم، نعم أخي الكريم، يعني الإعفاء الضريبي حتى نكون يعني صريحين وواقعيين يعني بشكل شفاف، يعني حتى بعد الإعفاء الضريبي يوصل إلى تقريبا 20 شيكل، يعني لو الإعفاء الضريبي ممكن يصل إلى 22.
هذا يعني باشمهندس إنه الضريبة التي كانت تؤخذ على هذه السلعة ضريبة رمزية.
صحيح صحيح، هي لا تتعدى شيكل يعني. ورغم هذا الأمر، ورغم هذا الأمر يعني تم له الإعفاء الضريبي في هذه السلع الثلاثة كما ذكرت، حتى لا تجرم الحكومة إنها والله مش واقفة مع المواطن الفلسطيني في بداية شهر رمضان المبارك، وهذا مادة أساسية. لكن أخي الكريم، يعني نحن في واقعنا الموجود في وزارة الاقتصاد الوطني بمقارنة مع دول إقليمية أخرى زاد السعر فيها إلى 100% في الزيوت بالذات، لكن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني إن كان تفاعلنا لو أتينا بمقارنة الأسعار في مناطق أخرى، لو يعني الحمد لله رب العالمين على الحال الذي نحن فيه، ونحن في نعمة. لا أقول هذا الحديث أنه والله مش موجود هذا رفع في السعر، لكن للحالة الاقتصادية الموجودة، أولا ضعف القدرة الشرائية في قطاع غزة نتيجة اللي هو تدني رواتب الموظفين بنسبة راتب في موظفين حكومة غزة إلى 55%، إلى بالنسبة لموظفين رام الله كما يعلم الجميع اللي يصل إلى 50% أو 60% إلى الراتب، هذا أثر بدرجة كبيرة جدا في حصار أرض المفروض على قطاع غزة، ضعف القدرة الشرائية
أستاذ عبد الفتاح
السوق.
يعني هذا كله أثر جدا في هذه المعادلة.
نعم أستاذ عبد الفتاح، أود أن أنهي معك، لكن أود أن أسأل عن يعني ونحن في رمضان عن التمور. يعني يلاحظ أن هناك انخفاض ملحوظ جدا في أسعار التمور في قطاع غزة، وهذا يدفعنا للسؤال عن سبب الانخفاض وكذلك عن الجودة لمنتجات التمور الموجودة في السوق الفلسطيني.
نعم أخي الكريم، نحن من فضل الله سبحانه وتعالى نرصد الكميات التمور في قطاع غزة منذ بداية العام وقبل حلول شهر رمضان المبارك، فتقدم لنا التجار بأذناء استيراد في هذا الموضوع، وعملنا على توازن هذه الحالة بحيث أن يكون عندنا يعني كفاية من فضل الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. ونحن نركز بالدرجة الأولى خاصة في شهر رمضان المبارك على أن تكون جميع التمور الموجودة والمعروضة للمواطن الفلسطيني لا يوجد فيها تكونش متوسة، تكونش قديمة، تكون جيدة ويؤخذ منها عينات. يعني بالمناسبة جميع المنتجات الرمضانية من قبل رمضان المبارك وكل شهر رمضان المبارك يعني يؤخذ منها عينات للفحص المخبري، وكان هناك النتيجة أنها مطابقة للمواصفات الفلسطينية. أيضا من خلال التفتيش الدوري نحن لا نقول أن الحالة مثالية 100%، ممكن أن يكون هناك بعض المنتجات التي بها مشاكل، نحن لها بالمرطاب بإذن الله عز وجل، ونحن نهيد المواطن الفلسطيني والذين نحن نمثل الأمن الغذائي لهذا المواطن والعين الشاهرة على أمنه الغذائي. أطلقنا رقم المجاني 1811-22-33 منذ 2020 وأيضا في أغسطس 2020 وفي هذه الجائحة الآن. يعني نحن نخاطب المواطنين الكريم من خلال إذاعتكم المباركة بإذن الله عز وجل أن يكون أيضا عونا لنا بحيث أنه أي ملاحظة في السوق منتج هناك احتكار استغلال رفع في السعر، نحن مستعدون أن نتعامل مع أي شكوى ميدانيا في الكم واللحظة والمكان الجغرافي بإذن الله عبر أي محافظة من محافظات قطاع غزة لمعالجة هذه الشكوى ميدانيا بإذن الله عز وجل.
يعني ترصدون التجار لحظة بلحظة، لكن ماذا تقدمون لهم؟
أخي الكريم هناك يعني تسهيلات لوزارة الاقتصاد الوطني للتجار ذكرت منها بعض الإعفاءات الضريبية للتجار منذ حيث في شهر 3/2020 تم اللي هو 22 سلعة أساسية تم إعفاءها إعفاء ضريبيا. نحن أيضا نحاول يعني التخفيف عن تجارنا الكرام بما تستطيع وزارة الاقتصاد الوطني وما تقدمه وزارة الاقتصاد الوطني من تسهيلات لكل الفئات سواء كان تجار أو صناع أو مستهلكين.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى مدير دائرة حماية المستهلك والناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات عبر برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة. أعزائي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. شكرا لضيوفنا الكرام الدكتور عادل الهور المتحدث باسم وزارة الاقتصاد، المهندس نجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، الأستاذ عبد الفتاح أبو موسى مدير دائرة حماية المستهلك والناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة. شكرا لكم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء. لكم التحية من فريق العمل، بهاتي من الهندسة الإذاعية، أحمد أبو سعد من التنفيذ والإخراج، تحياتي لكم أحمد زغبر وتحيات فريق الإعداد، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs